صباح الفل أو مساء الفل عليكم، وأهلا وسهلا بيكم في مسرح الأساطير والأفلام. أنا معاك عمر الدش، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن مسرحية ممكن يكون عندكم علم بيها أو شفتوها، بس كالعادة هنلخصها سريعا عشان نفتكر سوا أحداثها. والمسرحية دي هي كينج لير أو الملك لير من تأليف ويليام شكسبير، ومشهور عندنا في مصر لأن مثلها العظيم دكتور يحيى الفخراني، ولسه كان بيعرضها بكاست جديد من قريب. المهم خلينا نبدأ في التلخيص سريعا ونشوف كده ازاي المسرحية دي مليانة دروس لينا وبنتعلم منها ايه. نبدأ بالفصل الأول. المسرحية بتبدأ وبنشوف ايرل اوف جلاوستر وهو بيقدم ابنه الغير شرعي ادموند لايرل اوف كنت. وللمناسبة للي ما يعرفش، الايرل ده لقب من المملكة المتحدة، كان موجود زمان ولسه موجود لحد دلوقتي. زمان كان شبه رتبة المحافظ كده، واللي بيحصل عليه كان فئة من النبلاء بس. المهم بيدخل عليهم لير ملك بريطانيا مع الحاشية بتاعته. الملك لير حس انه عجز وكبر على الحكم، فبيقرر انه يقسم مملكته على بناته التلاتة، والتقسيمة دي هتكون على حسب قد ايه كل واحدة فيهم هتظهر حبها ليه. جونرل دوقة ألباني وريجان دوقة كورنوال اكبر بنات لير اتكلموا بطريقة رائعة ويقدروا ياكلوا بعقله حلاوة من الاخر. الملك لير بينبسط بيهم ويجي بقى ينادي على بنته الصغيرة كورديليا، اللي للأسف مش بتقدر تعبر عن حبها زي اخواتها بالرغم انها بتحبه جدا، بس كورديليا ما كانتش بتتذوق الكلام زي اخواتها. لير مش بيقتنع انها بتحبه وبيقرر انه ينفيها ويتبرأ منها. لا وكمان بينفي ايرل اوف كنت عشان خد صف كورديليا. المهم لير بيقسم مملكته على بناته الاثنين ويقرر انه هيعيش عند كل واحدة شوية، بس الفعل ده عمل انقسام فعلي في المملكة، وفي الوقت ده عريس كورديليا رفضها اول ما عرف طبعا انها بدون ملك او اي ثروة. والدها الملك متبري منها، قالك انا اتجوزها ليه، ولكن ملك فرنسا قدر صراحتها واتجوزها. وفي مقولة بحبها قوي من الفصل الاول، كان لير قالها لبنت كورديليا: لا شيء يأتي بلا شيء، او لا شيء يأتي من لا شيء. خليكم فاكرينها كده عشان هنحتاجها بعدين. في الفصل الثاني بنشوف ادموند اللي مصمم انه يعتبر الابن الشرعي لجلاوستر، اللي بيقدر يخدع والده ويقنعه ان اخوه الشرعي ادجر بيتأمر ضد جلاوستر وعايز يخلص عليه. ولكن ادجر بياخد خبر باللي حصل ده، فبيتنكر على هيئة مكذوب وبيهرب، وبكده الدنيا راقت لعمنا ادموند اللي بقى كمان بيتقرب او زي ما بيقولوا بيتمحلس لجونرل. اللي في الوقت ده بتزهق من لير وحاشيته اللي منغصين عليها عشتها في قلعة زوجها ألباني، اللي بالمناسبة يا جماعة كان واخد صف لير، وبتبدأ تنتقد والدها الملك السابق. لكن لير في لحظة غضب بيلعن ويشتم فيها ويسيبها وهو مع الخدم بتوعه اللي كان من ضمنهم ايرل اوف كنت. ما هو رجع من المنفى تاني، ولكن كان متنكر وقدر يبقى من ضمن الخدم الخاصين بلير او الحاشية بتاعته يعني عشان يكون جنبه. المهم الملك بيقرر انه هيروح يعيش مع ريجان وكورنول بدون سابق انذار وبدون ما يقول له، ولكن الجماعة دول كانوا يزوروا جلاوستر. ولما لير وصل في بيت الايرل، ريجان هزقته ورفضته وحاشيته، بالتحديد المهرج اللي كان دايما بيرافق لير، ولير كان بيسمح للمهرج ده انه يناقش في قراراته، فطردته هما الاتنين بالذات، لو عارف الاتنين دول بالذات ما تخشوليش البيت. المهم نروح للفصل التالت عشان نشوف لير وهو في حالة أسى على بناته وندمان ندم شديد انه رفض كورديليا، لدرجة انه بدأ يمشي في وسط عاصفة شديدة هو والمهرج، لحد ما جلاوستر خباهم في مخبأ عشان يحتووا من العاصفة دي، وبيطلب من كنت ان ياخدهم لساحل البحر مكان كورديليا والجيش الفرنسي وصلوا. كورديليا جت عشان تدافع عن والدها ضد اخواتها وجوزاتهم. بعديها جلاوستر بيسيبهم ويرجع لبيته. اما ادمن بقى فكان شغال مرسال بين الاختين، وكل واحدة فيهم معجبة بيه وعايزاه في صفها. ادموند بيقنع كورنول جوز ريجان ان والده جلاوستر بقى عدو ليهم، وبينقل اخبارهم للفرنسيين كمان. لا وكمان زود على كده انه ساعد لير بعد ما بنته رفضته، مش سمع كلام حد ومش معتبر لحد. فعقابا لجلاوستر على خيانته، وبلاش تتخيلوا معايا المشهد الجاي ده، كورنول وريجن بيقتلعوا ليه عينيه او يشيلوا له عينيه ويسيبوه كده اعمى عشان يتعذب، ولكن احد الخدم بيشوفهم وبيطعن كورنول وبيقدر يموته، لكن ريجان للأسف بتنجو وكمل حكمها بمساعدة ادموند. اما في الفصل الرابع بنكمل مع لير في العاصفة اللي بيقابل ادجر اللي متنكر كمكسوب وهو برضه مستخبي من العاصفة، المهرج ولير والمجذوب بيكونوا تعاون مش متوقع خالص، ولكن إدجار بيتفرق عنهم بسرعة ويقابل كلاوستر أبوه اللي كان بيتجول في نفس المنطقة النائية، وهو في حالة عذاب وألم بعد ما بقى أعمى خلاص. ولكن إدجار بيفضل معاه لحد ما يوصل لحد الساحل، وبعدها تاني بيقابلوا لير اللي كان على آخره من اللي حصل، والفعل قدر يوصل لبنت كورديليا بفضل مساعدة إيرلوف كانت. ولكن جلاوستر بيموت ويرحل في صمت بعد ما اتحد تاني مع ابنه والملك لير. في الفصل الخامس بنعرف ان جيش ألباني بقيادة إدموند تفوق على القوات الفرنسية، ولير وكورديليا اتاخدوا أسرى. بعدها بنعرف ان جونريل سمت اختها ريجن بسبب منافستهم على حب واهتمام إدموند. اما بقى إدجار فتنكر في زي واحد من الفرسان وتحدى اخوه إدموند في مبارزة، وبالفعل قدر يصيبه بجروح خطيرة. هنا بقى جوندر لما شافت المشهد ده وحست ان مفيش هروب قررت انها تقتل نفسها. اما إدموند وهو بيموت قرر يعترف بكل افعاله وامرهم باطلاق سراح كورديليا، ولكن يا عزيزي الوقت كان فات وكورديليا ماتت. لير بيحزن حزن شديد وقلبه بينفطر على بنته وبيموت وهو شايلها بين دراعاته، واللي بيبقى هما ألباني وإدجار عشان يعيدوا تنظيم المملكة وينهوا حروب الآلهة اللي حصلت دي، وكان معاهم طبعا إيرلوف كينت اللي برضه فضل معاهم عشان يساعدهم. عشان أكون صريح معاكو، حسيت إن بعض منكم زي شوف تلخيص مسرحية الزعيم حسيت إنها طويلة، فقلت أجرب هنا أشوف إيه رأيكم في عرض الفكرة والأحداث المهمة قوي. بس المهم في حلقة النهاردة عايز أرجع جزء أنا بحبه قوي، وهو السيم أو التيمة اللي من المسرحية دي. خلينا كده نتكلم عن السيم سريعا قبل ما نبدأ التحليل بتاعنا. السيم اللي معانا النهاردة هو الـ Appearance versus Reality أو المظاهر ضد الواقع، ويمكن السيم ده ما كانش طاغي قوي ولكن أنا حسيته أنه شامل لكذا سيم تاني جواه، كان من ضمنهم اكتشاف الذات والحروب وهكذا. مهم السيم ده يا جماعة ممتع قوي عشان انتم كمشاهدين بتكونوا متوقعين حاجة وهوب تصل حاجة غيرها خالص، أو انت شايف ان الشخص ده طيب وغلبان ولكن يطلع ابن 60 في 70 واكل اهل اخواته واكل واكل مال اخواته، مش عارف ايه اهل اخواته واكل مال اخواته، يعني الامثله اللي احنا عارفينها دي. طبعا اشهر شخصيتين كانوا بنات لير جوندرل وريجن اللي ادعوا ان هم بيحبوا والده لكن هم فعلا كانوا بيكرهوه. اما كورديليا اللي بعض الناس شافتها مش بتحب والدها وشخصيه سلبيه اثبتت عكس كده مع مرور الاحداث. واخيرا على راسهم حبيبنا حبيب ملايين الملك لير اللي بان هو ملك قوي وذو حكمة شديدة، عشان يكتشف انه ملك ضعيف ومش عارف يدير المملكة وقادها للانقسام، وده كله بيبان مع احداث المسرحية اللي بتكشف لنا واحدة واحدة حقيقة كل شخص. انا شخصيا بستمتع بالسيم ده في اي عمل عشان زيكم بكون متعاطف مع شخصية محددة لحد ما اكتشف ان كل ده مظهر خارجي فقط، وده على فكرة بيحصل في الحياة الحقيقية انك تكون فاكر حاجة بشكل ما وتطلع بشكل تاني خالص. ابسط مثل اي مرحلة في حياتك، كنت فاكر مثلا انك لما تتخرج وتشتغل هتنام وتسهر وتخرج براحتك وهكذا، ولكن تكتشف انك مسحول اكتر من الاول ومش لاحق تنام حد. يعني انا كده حبيت اتكلم عن السيم سريعا برضو عشان ما زهقكوش، انا عارف رمضان الوقت مش بيسعنا قوي. المهم خلينا نتكلم في التحليل، ولو عجبكم الغوص الخاص بالسيم ده ما تنسوش تبعتولي عشان اعرف اخليه ولا نشيله. وبالمناسبة دي يا جماعة حابب اشكر جدا جدا الناس اللي بتتفاعل مع الاسئلة اللي بتنزل مع كل حلقة، في ناس بعتتلي بالفعل طالبين افلام اتكلم عنها، فبجد يا جماعة بجد شكرا ليكم، دي حاجة بتبسطني جدا جدا. وبالنسبة طبعا للناس اللي كانت عاملة فوت ان ما عندهمش حد زي تشارلي في حلقة سنت فومن، تقدروا يا جماعة تبعتولي نتكلم او تقدروا تدوروا على اي حد زي تشارلي في حياتكم، المهم انكم متيأسوش. طولت عليكم انا عارف، احب ارغي قوي في البودكاست هنا بصراحة. المهم تاني اول نقطة معانا النهاردة هي تناقض التصرفات. يعني ايه عمور تناقض التصرفات دي؟ اقول لك انا على مثال، طول المسرحية الملك لير بيخلي حد واحد بس يناقشه، والشخص ده هو كان المهرج الخاص بيه اللي في العادي بيكون دوره تسلية الملك وبس، وهو راجل الصراحة كان بيعمل دوره وما قصرش في حاجة الصراحة، بس شكسبير كان نسس الجزئية دي كسخرية كده. فكرة انك تخلي المهرج هو اللي بيعظ الملك والملك ده عمال يعك كانت فيها سنة سخرية على الملوك في وقت شكسبير برضه. والتناقض هنا ان واحد زي لير ملك للمملكة البريطانية مش عارف يتصرف ويتخذ هذا الكم من القرارات الخاطئة اللي مش متناسب خالص مع قيمته كملك، ولأنه يا سيدي شخص كبير في السن وذو خبرة في الحياة حتى. أما المهرج على النقيض فهو المفروض شخص ذو تفكير محدود، أو على الأقل لا يملك هذا الكم من الحكمة عشان ينصح الملك ويوجهه للصح. المهرج بقى صوته مسموع فوق الجميع لدرجة إن بنات الملك كرهوه، فده شيء متناقض جدا بالنسبة لي، وده بنشوفه في الحياة حوالينا. في ناس كتيرة ممكن تكون في مراكز شهرة أو رأيهم مؤثر، واللي هم بيقولوا كلام وبيعملوا أفعال ما تطلعش من طفل في ابتدائي سوري يعني، وللأسف الناس دي بتلاقي وراها حشود من الناس بتتابعها وبتسمع لآرائهم دي. وفي النقطة دي بس حابب أنوه إن أنا مش بتكلم على السوشيال ميديا بالتحديد عشان الناس تفهمني غلط، ولكن المتابعة ممكن تكون كأخبار أو كلقاءات تلفزيونية وهكذا. نلاقي شخص من الأشخاص دي بيقول كلام غير لائق أو بيحرض الناس على حد تاني مثلا، بص كده عليه وتستغرب هو ازاي الشخص ده أو الشخصية دي وصل للمكان ده، ومين اللي سمح له بكده يا جدعان؟ وتنويه بسيط تاني، أنا مش بقصد حد بعينه يا جماعة أو أي حاجة والله، ولكن على مدار الكام سنة اللي فاتت في العالم كله مش حتى في مصر بقينا نشوف كائنات عجيبة فعلا، سواء في مناصب سيادية أو كناس مشهورين على السوشيال ميديا. يعني أسهل مثال جه على بالي دلوقتي وأنا بتكلم عشان ما أضايقش أي حد هو مثال جون سينا المصارع المشهور اللي طلع في حفلة الأوسكار الأخيرة وهو عريان عشان يقدم جايزة أحسن تصميم ملابس، وكان بيعيد مشهد حصل إن واحد آليه طلع على الستيج وهو عريان. أنا طبعا فاهم إن ممكن ده يكون بالنسبة لهم كوميدي وكل حاجة، بس إن التصرف يجي من حد زي هو اللي كان غريب شوية. يعني هو شخص مثل أعلى الأطفال كتيرة وبالذات هناك وفي العالم كله كمان، الناس كانت بتحبك وبتيجي تطلع كده، يعني حسيت شيء غريب شوية أو مستغرب بالنسبة لنا شخصيا. يعني شخص ذو شعبية كبيرة زي جون سينا يعمل كده فكان غريب. طبعا أرجع وأقول كل واحد حر ومسؤول عن أفعاله، بس يعني حبيت أشارككم مثال من اللي أنا شايفه تصرفات متناقضة مع شخصك أو صورتك. وخلينا كده ننتقل سريعا للنقطة اللي بعدها، حسيت نفسي كاتمت هتشلب أوي في النقطة دي. المهم النقطة التانية مبنية على النقطة اللي قبلها، والنقطة دي أنا مقتبسها من مسلسل Game of Thrones. هي كجملة بتقول Power resides where men believe it resides، أي أن القوة تكمن حيث يظن الناس أنها تكمن. عجبتني أوي في المسرحية دي. عجبني في المسرحية دي فكرة أن لير مش هو البطل المحوري ومش بيتكلم كتير، يمكن الأحداث بتدور حوالين أفعاله وبسببها، ولكنه مش واخد الشو بالشكل الكافي زي ماكبث أو ريتشارد أو هاملت وغيره من أبطال شكسبير. ودي سخرية برضو من شكسبير إن المسرحية باسمه وهو اللي تسبب في الأحداث، ولكن هو طول المسرحية بيحاول يفهم بيحاول يكتشف نفسه. يعني تحس لير شخصية رياكتف شوية، معظم تصرفاته هي مجرد ردة فعل على الأشياء اللي بتحصل حواليه، وده برضو شيء مش راكب مع دوره كملك. انت المفروض كملك تكون شخص برو اكتف مستبق الاحداث، وده اللي خلاني احس ان الجمله اللي اقتبستها معبره قوي. في المسرحيه لير بيصور في صوره الملك، ولكن هل هو فعلا متحكم؟ حتى في حياته الشخصيه كان بيستشير المهرج عشان ينصحه. مش بس لير يا سيدي، هنقول لير كان كبير في السن وخر، انما بناته اللي قدروا يضحكوا عليه خدوا منه الاراضي والسلطه دول وضعهم ايه لما الاتنين كانوا بيتخانقوا على حب واهتمام واحد زي ادموند اللي هو اساسا مع احترامي ليه يعني مش ابن شارع حتى للارل، لكن رغم ذلك كانوا بيجروا وراه لدرجه ان واحده فيهم سمت التاني عشان تفضل هي. فنيجي نفكر سوا كده نلاقي ان فكره القوه او مين المتحكم دي مش حاجه سهله تحديدها خالص. يعني في اخر المسرحيه بنشوف التلاته اللي بقوا هم اكتر تلاته همشوا واتظلموا في المسرحيه دي، ولكن هوب فجاه السلطه والحكم بقى معاهم. اما بالنسبه لحياتنا فالجزئيه دي صعب شويه نتكلم فيها، اصل لو جينا نفكر فيها سوا كده هو مين اللي فعلا متحكم في القوه او متحكم في العالم؟ الناس اللي في المناصب السياديه، ولا الناس اللي عارفه بياناتنا، ولا بقى الناس اللي معاها فلوس ومتحكمين في المؤسسات دي والشركات دي؟ ففكره القوه دي فعلا خدعه كبيره ومجرد ظل، وزي بقيه المقوله ما كانت بتقول ممكن لرجل صغير ان يلقي ظل كبير. وجزء كبير من قوه الناس دي هو اقتناعنا ان هم معاهم القوة. عارفين يا جماعة فكرة الكرتونز والافلام ان الشرير بيتغذى على خوفك؟ في حاجة شبه كده، اي حد بيحس بالقوة انا من وجهة نظري في جزء كبير من احساسه ده مبني على اقتناع ناس تاني ان هو ذو القوة. زي المتنمر لما يجي يتنمر عليك وليك اتضايقت او خلاص عارف ان انت خلاص ليه نفوذ عليك او ليه قوة عليك، ان وانس انت ما اديتوش القوة دي او ما حسستوش ان كلامه ده فارق معاك بيحس ان هو ايه مش عارف يتحكم فيك مش عارف يتنمر عليك اساسا. مهم وبرضو المضحك ان كل الشخصيات اللي سعت للقوة في المسرحية ماتوا سواء من حد تاني او قتلوا نفسهم، والناس اللي ما كانتش بتسعى للقوة هي اللي جات لهم في الآخر. أما بقى في النقطة التالتة معانا، فدي بقى أنا واخد عنوانها من كوبليه أغنية بحبها قوي لفرقة جدل. الكوبليه ده بيقول: وأنت الجاني وأنت القاضي وأنت المجني عليه كمان. الجملة دي تنطبق على جميع الشخصيات في المسرحية دي يا جماعة، وعلى رأسهم طبعا الحاج لير. ببساطة كده هو اللي جاني على نفسه لما قضى إن بناته ياخدوا أملاكه، وهو في الآخر بقى المجني عليه لما اتطرد من أملاكه. نفس الكلام مع بنت الكورديلي، هي قررت ترجع تنقذه وجنت على نفسها بكده، وكمان شافت إن ده اللي لازم يتم عشان ده أبوها، بالرغم من طردها وفي الآخر انتهى بيها الأمر إنها ماتت وإن هي أصبحت المجني عليها برضه. نفس الحكاية مع جلاوستر اللي جان على نفسه لما طرد ابنه الشرعي، شاف إن ده الصح وانتهى بيه الأمر إن خسر نظره وانضح حصرته. وكلام طبعا ينطبق على جونريل وريجان وإدمند والشلة الجميلة دي كلها. بس عشان ما اقعدش اعيد في نفسي واقعد اقول نفس الكلام، يعني لو جينا نفكر سوا كده في حياتنا، لان فعلا فعلا بشكل كبير احنا المسؤولين عن المواقف اللي احنا فيها دي، حتى لو المواقف دي كانت نتيجة لفعل حد تاني، فكونك يا معلم استمريت فيها هي جنايتك على نفسك. يعني لو جينا نفكر سوا كده في حياتنا، هنلاقي ان فعلا بشكل كبير احنا المسؤولين عن المواقف اللي في حياتنا دي، حتى لو المواقف دي كانت نتيجة فعل حد تاني، فكونك استمريت فيها هي جنايتك على نفسك وحكمك على نفسك بالوضع ده. وطبعا الموضوع مش بالبساطة دي، ان اي وضع او مسألة انا فيها اقدر اتخلص منها، ولكن الصعب هي فكرة اختيارك انت تختار ايه وبناء على ايه. دي مسألة خطيرة جدا، عشان كده مسؤولية العقل والاختيار دي هي اصعب مسؤولية تحملها الانسان. فكرة ان انت اللي سايق دي ممتعة بس مش سهلة خالص، اصل اي مصيبة هتحصل انت المسؤول عنها، حتى لو في حاجة بتبقى خارجة عن إرادتنا شوية، لكن ردة فعلك عليها برضه هي مسؤوليتك. يعني أحب أقتبس من برنامج الدحيح جملة أنا بحبها أوي، لما قال: شخصيتك هي مسؤوليتك أنت وبس، أنت مش مسؤولية حد غيرك. والجملة دي فعلا معبرة أوي. أما في النقطة الرابعة فهي تكملة بشكل بسيط لباقي النقط، وهي إن صراع الأشخاص الداخلي هو اللي بيحركهم لهلاكهم، مش الدنيا أو غضب ربنا. يمكن يكون في حاجات بتحصل في حياتنا بسبب غضب ربنا طبعا، لكن بس مش كل خطوة هيحصل فيها حاجة نقول ده ربنا غضبان عليا. يعني مش كل مرة هعمل حاجة غلط هتحصل لي حاجة وحشة أقول ده ربنا غضبان عليا يا جدعان. ولكن اللي أنا لاحظته، وده كان اتكلم فيه دكتور إبراهيم فيه الله يرحمه، هو إن اقتناعنا الشخصي بيحركنا بشكل كبير. يعني كونك مقتنع إنك هيحصل لك حاجة وحشة وقاعد مترقب ده، فأنت خلاص بقيت بتعمل تصرفات كلها تخليك تقع في مشاكل. زي مثلا لما حد فينا يروح مقابلة شغل وهو مقتنع إن هو وحش ومش مناسب للشغلانة دي، غصب عننا هنتكلم بعدم ثقة من غير ما نكون قادرين نفرد نفسنا، وبالتالي في نسبة كبيرة إن إحنا ممكن ما نتقبلش ونرجع نلوم تاني على حاجة إحنا عملناها ونقول ربنا بيعاقبني. ولو خدت بالكم الموضوع ده مربوط بنقطة القوة اللي لسه كنا بنتكلم عنها. يعني مثلا في المسرحية جونريل أول ما شافت إدمنت مصاب قررت تنتحر، وقالت خلاص أنا انتهيت، مع إنها كانت ممكن تكمل وتحارب، ولكن الإقتناع كان موجود أوريدي جواها من ساعة ما سمت أختها. هي مقتنعة انها مش احسن حاجة، لجأت انها تسم اختها وكانت شايفة انها مش قوية كفاية فانتحرت. نفس الكلام مع الملك اللي اختار هلاكه وموت بنته، عشان برضه كان مقتنع انه خلاص مبقاش كافي ومش قادر على الحكم، فبدأ في سلسلة قرارات انتهت بموت بنته الوحيدة اللي كانت بتحبه وهو مات حزنا عليها. نفس الكلام مع ايدموند اللي كان طول المسرحية عايز يخلص من اخوه عشان يبقى هو الوريث، وفي الاخر سخرية القدر ان هو مات عليه ده اخوه. يعني مثلا لو هو ما كانش عايز اخوه كان ممكن يحصل على القوة في الاخر، ولكن زي ما نقول هنا في مصر عندنا دبور وزن على خراب عيشه. وبرضه هو بذكر كورديليا عشان هي كانت عايز تعمل حاجة صح وانتهى بيها الامر نهاية مأساوية. ساعات في الحياة بنعمل اختيارات كويسة فيها خير بس مش لينا. يعني انت ممكن تختار تساعد حد او تحبه، ولكن تلاقي الشخص ده فجأة بقى تمام ويسيبك ويمشي بعد ما انت وقفت عندك عشان تقوم، يبقى انت اتأذيت من اختيارك ده للأسف ما استفدتش. وآخر حاجة حابب اناقشها في النقطة الخامسة وهي فكرة انك كما تدين تدان. ما تفتكرش ان اي حاجة انت عملتها مش راجعة لك، سواء الحلو قبل الوحش، عشان دايما الناس تقول المثل ده في الوحش بس مش عارف ليه. ولكن بصراحة في احد اصدقاء المصورين كان بيقول لي: انا مش ببخل بمعلومة او مساعدة لحد، عشان دايما بترجع لي في شكل مساعدة أو فرصة أنا بلاقيها بدري. أما بقى الوحش فكده كده احنا عارفينه كلنا، كل فعل عملته هيرجع لك في وقت ما، ما تفتكرش انك هتهرب من أفعالك. والأسوأ بقى يا جماعة لما الرد يجيلك بعد مدة، بتبدأ تقول هو أنا عملت يا رب عشان يحصلي كل ده. هي مش دايرة، ولكن محدش فينا ملاك برضو. حتى في المسرحية كل واحد في الشخصيات دي عمل غلطة دفع تمنها. بعدين يمكن كورديليا هي اللي ممكن كان موتها في سنة ظلم أو سنة عدمية، يعني أفكار شكسبير دايما في المسرحيات فكرة إن الحياة عدمية وملهاش كتالوج، فكرة إنها عملت حاجة حلوة بس ماتت ملحقوش يلغوا الإعدام، فهي دي الحياة عدمية إزاي؟ ولكن بعيد عن النقطة دي، كلهم في المسرحية سواء لير أو جلاوستر أو جونرال أو ريجن أو إدمند، كل دول عملوا غلطات دفعوا ثمنها بعمرهم، كلهم ماتوا على نهاية المسرحية. متبقاش غير التلاتة الغلابة اللي هما إدجار وكنت وألبني، التلاتة دول كانوا بيعملوا أفعال كويسة ومأذوش حد، عشان كده هما اللي بقوا من المعركة دي. يعني مش عايز أطول عليكم أكتر من كده في رمضان زي ما قلتلكوا، والوقت بقى يدوب خلاص، بس برضو حابب أفكركم تاني إن في جزء كبير من اللي بيحصل في عالمنا هو ناتج من رؤيتنا للأمور. وتاني ما تنسوش تعملوا فولو للبودكاست لو كمان بتسمعونا، ولو حابين طبعا تقدروا تعملوا لي فولو تشرفوني على انستجرام o_23odash_23، وتقولوا لي نتكلم في ايه في الحلقات الجايه ونقعد ندرس سوا. تاني انا كنت معاكم عمر الدش، واتمنى ان تكون الحلقه دي عجبتكم، وانتظرونا في الحلقه الجايه ويومكم سعيد.